الحمد لله الذي جعل اختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه على نعمه التي أربت على ذرات التراب وقطرات السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واقية من سوء العذاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وأنزل عليه الكتاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جن ظلام وطلع شهاب. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فضل الله دين الإسلام على غيره من الأديان السابقة بفضائل عديدة، فهو دين ميسر سمح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. ديننا دين فيه فسحة، لا كما يشيعه أعداء الإسلام، ولكن هذه الفسحة ليست تابعة لأهواء الناس وآرائهم، وإنما خاضعة للنصوص الشرعية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. عباد الله، في أوقات الإجازات وخاصة في الشتاء والربيع يكثر خروج الناس للبر، فمنهم من يقضي أغلب نهاره أو ليله، ومنهم من يبيت هنالك. يتمتع المرء بالهواء الجميل، ويتمتع برفقة الصاحب النبيل، يعتبر بالنظر إلى السماء العالية، وإلى الأرض المنبسطة، وإلى الشمس المشرقة في النهار، والقمر والنجوم المضيئة في الليل. يتأمل المسلم في ملكوت السماوات والأرض، وينظر ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عباد الله، وللخروج للبر والنزهة والترحال والسير في أرض الله الفسيحة آداب وأحكام ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يأخذ بها، فكثير من الناس يغفل عن ذلك. والموفق من راقب ربه عز وجل في حله وترحاله. من هذه الآداب حسن اختيار المكان، بأن يكون المكان آمنا من الأخطار والأضرار كالدواب ومجاري السيول ونحوها. ومن شواهد ذلك ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق. إذا عرستم أي إذا نزلتم في أواخر الليل للنوم والراحة، فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطريق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكل ونحوه، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد المسلم عن الطريق. وكذلك من الآداب الحرص على الأذكار كذكر نزول المنزل، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول الخلاء والخروج منها، وغير ذلك من الأذكار الواردة في شريعتنا. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. كلمات يسيرات تعوذ بالله منه من شر ما خلق، فإنه لن يضرك شيء حتى ترتحل من المنزل الذي نزلت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. كذلك من الآداب قضاء الحاجة من غير استقبال القبلة واستدبارها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة بغائط أو بول. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. فليحرص المسلم عند قضاء حاجته ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها. وكذلك يحرص على البعد عند قضاء الحاجة لئلا يراه أحد فيطلع على عورته، وعدم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت شجرة مقصودة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وكذلك يتجنب البول في الشقوق أو الجحور، لأنه يخشى من خروج حيوان أو دابة تؤذيه، وقد يكون هذا الجحر أيضا من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول، فلربما آذوه فقتلوه، كما يذكر في قصة موت سعد بن عبادة. يذكر إن سبب موته أنه بال في جحر فمات من ساعته، فسمعوا مناديا في البيداء ينادي فيقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف آده. فليحرص المسلم ألا يبول في الجحور وأن ينهى الأولاد الصغار عن ذلك. كذلك من الآداب الحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه، وألا يعدل إلى التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إذن إسباغ الوضوء على المكاره لا بد أن يتنبه له المسلم، فالذي يترك جزءا ولو صغيرا ولو يسيرا من أجزاء أعضاء الوضوء كالدرجات الذراع مثلا بلا غسل فوضوءه غير صحيح، وينبني على ذلك أن تكون صلاته غير صحيحة. وللمسلم أن يتيمم إذا لم يجد الماء، أو كان الماء قليلا لا يكفي إلا للشرب، أو كان الجو باردا وليس معه ما يسخن به الماء، أو يخاف على نفسه الضرر عند استعمال الماء. وأما من يستطيع تسخين الماء فيجب عليه أن يسخن الماء، ولا يجوز له أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم. كذلك من الآداب الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، والاجتهاد في تحري القبلة، وأن يؤذن للصلاة ويقيم لها كذلك، ففي ذلك الأجر العظيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، وإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقامه صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقامه صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. فهو أذان في دقائق معدودة، وإقامة في ثوان معدودة، لك هذا الأجر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أذن وأقامه صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ويشرع كذلك الصلاة في النعال، فإنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. وربما يا عباد الله لا يتهيأ تطبيق هذه السنة إلا في مثل هذه الرحلات، ولكن مع التأكد من عدم وجود نجاسة عليها. وليحرص المسلم في صلاته ألا يتلثم إلا من علة أو برد أو حر، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والفقهاء قد اتفقوا على كراهة التلثم في الصلاة، ويحسن أن يصلي المسلم على الأرض مباشرة ولو في بعض الأحيان، فهو أبلغ في الذل للرب العظيم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك يشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. قيل في معاني هذا الحديث: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب لا أمر وجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنها بكم برة، أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها، يعني أنه منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت كفاتكم. فإذا صلى الإنسان على الأرض فإنه لا يعبث بمس الحصى وتسوية الأرض إلا مرة واحدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وليتنبه الذي يبيت في البر أنه يجب عليه أن يحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإن كثيرا ممن يذهب إلى هذه الأماكن يسهرون حتى إذا ما بقي إلا القليل على صلاة الفجر ناموا، فضاعت عليهم صلاة الفجر والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، يجب على الخارج للبر أن يتجنب المنكرات التي تكثر في أثناء ذلك، كالاختلاط بين الرجال والنساء والتساهل في ذلك، فإن كثيرا من العائلات والأسر يتساهلون في أمر الاختلاط بين الرجال والنساء. وكذا يجب اجتناب شغل الأوقات بالأمور المحرمة كسماع الأغاني والمعازف ومشاهدة المحرمات وغيرها، كما ينبغي الحرص على الرفقة الصالحة. وليس كل أحد يصلح أن تتخذه يا عبد الله صديقا تخرج معه وتتنزه، فالصحبة الطيبة التي تعين على الخير وتدل عليه وتشجع عليه وتبعد المسلم عن الشر وأهله. ومن أعظم بلايا رفاق السوء شغل الأوقات في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكلام في الآخرين وعدم الحرص على الصلوات. وكذلك ينبغي الحرص على عدم إزعاج من بجوارك ممن خرج للتنزه وبذل المعونة لهم. قال صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وكذلك عند النوم ينبغي للمسلم أن ينفض ما بداخل الفراش. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وفي رواية: فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. وكذلك من الآداب إطفاء النار عند النوم، فهي عدو يجب الحذر منه، فكم قتلت من إنسان وهو نائم في خيمته وهو لا يشعر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وكان عبد الله بن عمر يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.